أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في الأقوال المتعددة التي ذكرت في زواج البكر، وكان القول الرابع من هذه الأقوال هو أن البكر في الزواج الدائم يعتبر إذنها وإذن أبيها، وأما في الزواج المنقطع فهي مستقلة في ذلك من دون دخل لإذن أبيها في صحة زواجها. وتقدم أنه المشكلة في هذا القول ليست في الزواج الدائم، وأنه الولاية فيه بينها وبين أبيها. المشكل في هذا القول هو استقلالها في المنقطع، فإنه ليس له دليل وإن كان له قائل. القائل هو الشيخ الطوسي، جمع بين الأخبار لرواية سعدان بن مسلم، وتقدم أن رواية سعدان بن مسلم ضعيفة سندا ودلالة، وما دل على اعتبار التشريك في الزواج بين البكر وبين أبيها لا فرق فيه بمقتضى الأدلة الدالة على اشتراكهما في الولاية، كما يشمل هذه الأدلة، كما تشمل النكاح الدائم تشمل النكاح المنقطع أيضا. ادعوا أنه الروايات الدالة على الاشتراك منصرفة إلى خصوص الدائم، ادعوا يعني أصحاب القول الرابع أنه هذه الأدلة منصرفة إلى القول المنصرفة إلى النكاح الدائم، وتقدم أنه لا دليل ولا شاهد ولا مؤيد لهذه الدعوة الانصراف هذه، بل الروايات شاملة للنكاح الدائم وللنكاح المنقطع بلا فرق، كما في كثير من الأحكام شاملة للنكاح الدائم وشاملة للنكاح المنقطع من دون أي انصراف إلى خصوص الدائم. وعلى فرض الانصراف فهناك معتبرتان صحيحتان دالتان على اعتبار إذن الأب في النكاح المنقطع، وقد ذكرناهما أمس، وهما صحيحة البزنطي وصحيحة أبي مريم، وقلنا أنهما هذان دالان على أن للأب دخل في نكاحها المنقطع التي هي البكر لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها. وضحت الدلالة على أنه يعتبر إذن أبيها، فالأفرض أنه المطلقات المتقدمة منصرفة إلى خصوص الدائم، وأكو عندنا في خصوص المنقطع دال على اعتبار إذن الأب. فالتعجب هنا في شيئين: الأول أنه لم يتنبه أحد إلى سقوط القول الرابع من كلام السيد الخوئي في موسوعته، ولم يتنبه أحد إلى أن هاتين المعتبرتين ليستا ردا للقول الثالث. قول الثالث هو اعتبار إذنها وإذن أبيها في المنقطع، وهذا ندى الروايات دل على اعتبار إذن أبيها وإذنها في المنقطع. هذا الشيء الثاني الذي لم يتنبه إليه أحد، ولم يشكل على السيد الخوئي أحد بأنه كيف تذكر هاتين المعتبرتين في جواب القول الثالث. هسه إذا الروايات المطلقة الدالة على اعتبار إذن الأب منصرفة إلى النكاح الدائم، فعندنا ما يدل على اعتبار إذن الأب في النكاح المنقطع. هذا رد للقول الرابع. بعد شنو؟ أخاف فرد واحد يجي ويدعي أنه هناك عندنا روايات دالة على استقلال البكر في المنقطع. يكون فرد واحد يجي يستدل بهاي الروايات اللي إحنا راح نذكرها، يقول عندنا روايات دالة على استقلال البكر. هذه الروايات وردت فيما إذا اشترطت البكر على الذي يتزوجها متعتان بأنه لا يدخل بها، يستمتع بغير الدخول. نعم، لو اشترطت عدم الدخول بها فقد دلت روايتان على جواز التمتع بها ولو من دون إذن أبيها. فربما يجي شخص يستدل بذني روايتين من أصحاب القول الرابع، يجي يستدل بهاتين الروايتين على أن البكر مستقلة في زواج نفسها. خب، هذن الروايات ياهو. الأولى رواية أبي سعيد القماط عمن رواه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها، فأفعل ذلك؟ قال: نعم، واتق موضع الفرج. قلت: فإن رضيت بذلك؟ قال: وإن رضيت فإنه عار على الأبكار. حيث واضحة الدلالة في أنه إذا دخول ماكو يجوز لك أن تتزوج بها، ماكو حاجة إلى أن يأذن الأب حتى لو ما يدري أصلا. رضايتها هي وحدها كافية. فربما يدعون أصحاب القول الرابع وجود روايات دل على صحة زواج البكر متعتان من دون إذن أبيها. الرواية الثانية رواية الحلبي قال: سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها. قال: لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك، يعني لا يدخل. خب، هسه ربما فرد واحد يجي يقول لهم ذول أصحاب القول الرابع الذي يردون يستدلون بهذن الروايات على استقلال البكر أنه أنتم قلتوا ذن الروايتين واردتان فيما إذا اشترطت البكر على الزوج المتمتع بها عدم الدخول، وليس في الروايات هكذا اشتراط. الأولية يقول: تدعوني إلى نفسها سرا فأفعل ذلك. قال: واتقي موضع الفرج. قال: قلت فإن رضيت بذلك. قال: وإن رضيت فإنه عار على أفكار. الثانية سألت عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها. قال: لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك. إذن الروايتين صحيح، ما بها أنه اشترطت عليه ذلك، إلا أنه لا بد من حملها على الاشتراط، إلا أنه لا بد من حملها على الاشتراط من وهي وإن لم يذكر فيها أن ذلك شرط، إلا أنه لا بد من الحمل على الشرط، لأنه يجب الوفاء بالشرط إذا أكو شرط. أما إذا ما أكو شرط شلون أنه يتقي موضع الفرج؟ فلا بد وأن يكون ذلك مع الشرط هسا هذن الروايتين تصلح دليل للقول الرابع. أخاف رد واحد يقول أنه ذن الروايتين تصلح دليلا للقول الرابع وأن البكر في المنقطع مستقلة بلا حاجة إلى إذن الأب. الجواب أن هاتان الروايتان ضعيفتان سندا معا، كل منهما ضعيف.
عفو شيخنا، الأولى شلون تدل على
ما أسمع؟
الرواية الأولى شلون تدل على المتعة؟
تدل على شنو؟
على المتعة، على المنطقة.
تدعوني إلى نفسها سرا، خب مو تتزوج زواج دائم، هذه الذي هي هكذا واضح أنه تتزوج زواج منقطع، مو أنه تتزوج زواج دائم. وكذا الثانية، تدعون بلا إذن أبويها عن التمتع بالبكر، بلا إذن أبويها، هي مصرحة بالتمتع، لكن الأولية من تدعوني إلى نفسها سرا يعلم أنه نكاح، نكاح منقطع مو دائم.
بالشغل هاي اشتراك مو
عقل. نعم
هاي اشتراك ما فضلت لابد من أن
لأنه إذا ما كش اشتراط من عدها لا يجب عليه أن يتقي موضع الفرد.
من قول الإمام تعبد، قول الإمام تعبد.
إبن يقول له لا تدخل.
لا من قول الإمام أنت في موضوع.
يقول له لا تدخل.
ولا
إحنا نسأل.
إلا بالاشتراط.
ما يخالف إحنا وقت الذي يقول لا تدخل بيها. ليش لا يدخل بيها؟ زوجته أو مو زوجته؟
بأمر من الإمام.
نعم.
بأمر من الإمام.
خب بأمر من الإمام إحنا نفتهم من جواب الإمام أنه لا تدخل لأنه الزواج زواج مع شرط عدم الدخول. الذي لا بد وأن يكون من الأبكار بالنسبة إلى هذا العمل لأنه عار على الأبكار.
حتى ولو لم يكن شرطا بقول الإمام مسلم اتقي موضع الفرج، لأن هي شنو عقد المتعة.
أقول
يعني إلا ولا بد أن يكون الشرط هذا من
لا بد وأن يكون مع الشرط، وإلا لا يجب عليه أن يتقي موضع الفرج. أقول إحنا نسأل من الإمام، هذا حكم تعبدي؟ ما يقول حكم تعبدي، قال يقول بأنه عار على الأبكار مو تعبد. لو تعبد يبلي نقبل، مو تعبد دا يعلل عار على الأبكار. فالأبكار حينما يتزوجن متعة يشترط عدم الدخول حتى لا يكون عليه النعار، مو تعبد. إذا تعبد كما تقول تعبد زه. فمع تمامية سندهما بل لا بد من العمل بهما، ولكن المهم أن هاتين الروايتين ضعيفتان سندا، وضعف سندهما هو المانع من القول باستقلال البكر في المنقطع. إلا أن ضعف الروايتين سندا مانع من العمل بهما، ورافع اليد ورفع اليد بهما عن الروايات المطلقة الدالة على إذن الأب غير ممكن. عندنا روايات تقول بأنه يعتبر إذن الأب، نحن نجد أجل هاتين الروايتين الضعيفتين اللي تقول إذا البكر اشترطت عدم الدخول فيجوز التزويج من غير إذن الأب، لا يمكن رفع اليد عن إذن الأب، لا يمكن. لو كان السر روايتين ضعيفتين صحيحتين ابن ربما يدعى، أما أنهم مع كونهما ضعيفتين كيف يمكن رفع اليد بهما عن الروايات المعتبرة الدالة على اعتبار إذن الأب الذي هو في المنقطع أولى من الدائم باعتبار ما فيه من الغضاضة، وباعتبار ما فيه من احتمال الحمل، وباعتبار أنه احتمال العار وما شابه ذلك. أما الرواية الأولى، خب إيش ضعيفة سندا؟ الرواية الأولى في سندها محمد ابن سنان. محمد ابن سنان هماتين هو محمد أبو سنان أبو جعفر الزاهري، هذا متعارض فيه التوثيق والتضعيف. ضعفه النجاشي، ضعفه الشيخ، ضعفه أيضا المفيد في موضع، في موضع آخر وثقه المفيد. علي بن إبراهيم هم روى عنه في تفسير القمي، هم توثيق له، توثيقين وثلاث تضعيفات، التوثيق والتضعيف متعارض، حينئذ لا دليل على وثاقته. هاي وحدة في سندها محمد بن سنان، والرواية الأولى فيها عمن رواه عن أبي عبد الله، عمن رواه يعني أيضا مرسلة، فهم ضعيف هم مرسلة. ثانيا يعني هم محمد بن سنان بابي توثيق ماتن للإرسال. وأما الرواية الثانية التي فيها روى الحلبي، فالمذكور فيها أن الشيخ رواها بإسناده عن أبي سعيد. أبو سعيد من هو هذا؟ وذكر الشيخ قدس الله سره في كتاب الفهرست أن أبا سعيد له كتاب الطهارة، وطريقي إليه فلان 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 فلان، ذكر طريقه إليه. إلا أن أبا سعيد هذا الذي له كتاب الطهارة المذكور بعنوان أبي سعيد، من هو؟ إلى كتاب الطهارة أبو سعيد من هو؟ مجهول. لم يذكر الشيخ الطوسي أنه ثقة، فهو مجهول، على أن طريق الشيخ إلى كتابه، كتاب هذا أبي سعيد هماتن، ضعيف بابن المفضل وابن بطة. هسه لو فرضنا أن المراد بأبي سعيد هو أبو سعيد القماط الثقة، فلم يعلم طريق الشيخ إلى أبي سعيد القماط الثقة أيضا، لأنه لم يذكره إليه، وإذا لم يذكره إليه فالطريق مجهول. نتيجة اشترطت البكر على الزوج بأنه لا يدخل بها، أو لم تشترط، كل منهما لا يجوز نكاحها من غير إذن أبيها. وعليه فلا فرق بين الشرط المزبور وعدمه، أنه اشترط عدم الدخول بها، كما أن المتعة في البكر كالتزويج الدائم في جميع ما ذكرنا. كل الأحكام مترتبة على الزواج الدائم وعلى الزواج المنقطع. إذن الأب أيضا هذا من الأحكام في زواجه، أيضا مترتب على إذن البك وعلى إذن أبيها في الدائم وفي المنقطع. النتيجة أن هذا الشرط لا يبرر تزويجها منقطعا من غير إذن أبيها. الذي نستحصل من هذا أن توهم استقلال البكر في التزويج متعتان، إذا اشترطت عدم الدخول لأجل هاتين الروايتين الضعيفتين، غير ممكن أصلا. وهذا ذكر السيد الخوي رحمة الله عليه في رد القول الرابع، الذي هو استقلال البكر في التزويج. أخاف واحد يتوهم أنه أكش ما يدل على استقلال البكر في التزويج، فما معنى ذكر هذا الرواية ردا للقول الثالث الذي ذكر في الموسوعة؟ شنو معنى قول الثالث بأنه البكر في الزواج المنقطع الولاية مشتركة بينها وبين أبيها؟ هذا الكلام في الروايتين، ذني رواية الحلبي ورواية أبو سعيد، ذني اثنين ذكرهم السيد الخوي في جواب مذكرهم الموجود في الموسوعة، ذكرهما في جواب القول الثالث الذي يقول بأن البكر في المتعة مشترك الأمر بينها وبين أبيها في الدائم مستقل وإحنا كان مشكلتنا في القول الثالث في استقلالها في الدائم، ما كان عندها مشكلة في زواجها في المنقطع بإذنها وإذن أبيها. ما معنى ذكر هاتين الروايتين في جواب القول الثالث أيضا لم يتنبه إليه أحد؟
عارٌ على الأبكار تشمل مع
إيه؟
زواجها مع إذن الأب، يعني كم مع له؟
لا، إذا بإذن الأب، الأب ما يزوج لها، ما يزوجها بذلك الزواج الذي لا يكون مرغوبا، زواج مشروع لا يكون مرغوبا. لم يتنبه أحد، مو بس أنه لم يتنبه أحد على إلى هذا الشيء، وهو أن هاتين الروايتين الضعيفتين ذكرتا في جواب القول الثالث، مو أنه بس لم يتنبه إليه أحد، الذي دائما يذكرون كلام السيد الخوئي ويناقشوا مناقشات هنا لهم ما ذكروا كل شيء. لا أنه لم يتنبه إليه أحد فقط، لم يستشكل على السيد الخوي الذين يتعرضون دائما إلى كلامه، بل هو كلام غير صحيح في نفسه، إذ أن القول الثالث هو دعوى صاحب القول الثالث بأنه البكر مستقلة في الدائم مو في المنقطع. في المنقطع يقول يعتبر قول أبيها، فيكون ذكرهما هاتين الروايتين في رد القول الثالث المذكور ذلك في موسوعته غير صحيح وغير ولم يشكل عليه أيضا أحد من الفقهاء الذين يتعرضون لكلام السيد الخوئي. النتيجة انتهى القول الرابع، فالقول الرابع أيضا مو صحيح، وهو أنها في منقطع مستقلة وفي الدائم الزواج بينها وبين أبيها، إذنها وإذن أبيها، هذا أيضا غير صحيح. القول الخامس الذي وصلنا إليه هو التشريك بينها وبين أبيها في الدائم وفي المنقطع، هذا ما تقدم شرحه مفصلا بعد القول باستقلال أبيها. تعرضنا وانجررنا إلى هذا القول وقلنا أن هذا القول هو مقتضى الأدلة، وهو الذي ذهب إليه كثير من الفقهاء أيضا ومن القدماء أيضا، خمسة من القدماء الذي قبل الشيخ الطوسي أيضا ذهبوا للتشريك، مو أنا بتقول جديد هذا. والتشريك بمعنى اعتبار إذنهما معا، وهو الذي قلنا ذهب إليه هؤلاء وهو القول الصحيح. إحنا بمقتضى الأدلة افتهمنا أن استقلالها لا يمكن القول به، وإن كان هناك ما يدل على استقلالها بالإطلاق. استقلال الأب أيضا لا يمكن القول به لوجود المعارضات. القول بالتشريك هو الصحيح، القول الثالث باطل، القول الرابع هم باطل، أما الماتن فلم يرجح أحد من هذه الأقوال الخمسة. يقول والمسألة الماتن، يعني صاحب العروة، والمسألة مشكلة فلا يترك مراعاة الاحتياط بالاستئذان منهما معا، هم كون الأب راضي هم كون البكر راضي في الدائم وفي المنقطع. هذا معناه الاحتياط الواجب، مو أنه إذنها وإذن أبيها في المنقطع والدائم فتوى، لا، مو فتوى، احتياط واجب. فلا يترك مراعاة الاحتياط بالاستئذان منهما، ويترتب على ما اختاره الماتين من الاحتياط الواجب في الجمع بين إذنها وإذن أبيها في كلا النكاحين في المنقطع والدائم أنها لو تزوجت من دون إذن أبيها، من دون إذن وليها، مستقلة دائم أو منقطع، أو زوجها وليها مع عدم رضاها دائم أو منقطع، أو كفر يعني من دون إذنها. فبما أن العقد بنظره لم يعلم أنه متحقق أو مو متحقق، إذا أرادوا أن يبقوا على هذا النكاح فلا بد حينئذ من أن تجيز هي فيما إذا أكرهت على هذا الزواج، أبوها راضي فقط هي مو راضية، لا بد هي أن تجيز حينئذ يصح العقد. أو إذا هي زوجت من دون إذن أبيها لا بد أن يكون الأب يرضى ويصح العقد، فلا بد حينئذ من تحقق إجازة الآخر. هسه الآخر هو الأب ما كان يدري وما كان راضي، أو هان الآخر هو البنت الذي ما رضت وما كانت تعلم مثلا كنت ترضى، حينئذ يحكم بصحة العقد. أو إذا أراد الفراق لا بد من أن يطلق، فراق إذا أراد البقاء لا بد من أن يجيز الآخر. ويترتب على ذلك أنها لو تزوجت من دون إذن وليها أو زوجها وليها من دون إذنها، فبما أن العقد لم يعلم تحققه لزم إن أراد البقاء إما إجازة الأب في الأول إنما تزوجت من دون إذنه، أو إجازتها هي في الثاني فيما إذا زوجها من دون رضاها، حتى يحصل العلم بتحقق العقد. فضولي كان أجازه يصح العقد، من يعتبر إذنه أجازه فيصح العقد. وإذا أراد الفراق يفترق لابد من الطلاق لاحتمال تحقق العقد، فلا بد من الطلاق ليعلم بعدم بقاء عقد في البين، بمعنى أنه لزم ذلك إما الإجازة وإما الطلاق فرارا من الوقوع في الحرام. إذا عقد ماكو يردون يبقون ما يصير يقعون في الحرام، وإذا العقد أكو يردون يفترقون ما يصير، لأنه هذا ذات بعد هو يجب عليه ويجب عليه ويجب عليه، فيلزم حينئذ الوقوع في الحرام. فمقتضى ذلك الاحتياط الواجب أنه إن أراد البقاء لابد أن يجيز الآخر، وإن أراد الفراق لابد من الطلاق، هذا مقتضى الاحتياط الواجب. ولو تزوجت من دون إذن الأب أو زوجها من دون إذنها الوجب ولزم إما إجازة الآخر أو الفراق بالطلاق. فرارا من الوقوع في الحرام، إذا هالشي منسويه بلا إشكال يقعون في الحرام، يمكن أن يقعوا في الحرام. هسه بلي الولي إذا عضلها منعها من التزويج بكل كفر، كل كفر يجي إليه ما يزوج، إذا عضلها لها الحق في أن تتزوج من دون إذنه، هنا تكون مستقلة في الدائم في المنقطع لا فرق فيه. هذا هما رأس بحث يأتي الكلام حوله يوم السبت الآتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.